تمشي بنظره قدام.
نعم. انا بقول ان الاستاذ حسب ما هو مدعم يحارب العادات اللي واردة على بلدنا من الغرب اللي هي لباس الجلباب والضيق وما ذلك. اني هذه انت تشوف في البساط بعض او كثير جدا من الفتيات حتى تضع يدها بين فخذيها لعنة. والحجاب الاستاذ بيقول فيه، لكن الحجاب مدام ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي قم لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل ده الجلباب ما المقصود به أن تغطي المرأة كل مفاتنا؟ نحن عايزين مثلا محاضرات الأستاذ اللي الأستاذ محاضراته نعم جيدة وكل حاجة كويسة، لكن إن هذه إذا كان نحن بياناتنا حاجة زي دي فنحن ما دون الجهاد يكون في حتة واحدة. دي حاجة دخيلة علينا عاوزين تحارب قبل ما تتمكن في البلد وقبل ما تستبح الأمر.
يبنون عليهن من جلابيبهن هو الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي اللي قلنا عليه هكا أنه المرأة تخرج ما يبدو منها إلا وجهها ويديها. بعدين السيد حكى عن العادات الوافدة لنا من الغرب، ونحن في الحقيقة بنحارب في مجتمعنا المجتمع النسوي المعانا ده، ما فيش التسريح المقنطرة ديك، ما فيش التياب الخليعة، ما فيش الفساتين الفوق الركبة دي مؤكد مع سفور، وإنما ده تبرج، والتبرج قلنا ممنوع. بعدين دعوتنا لأن ينتهي هي دعوة للأصول في الحقيقة، يعني ما بيك في أنك أنت تقول للنسوان ما تخرج بالميني جوب، ما تخرج بالتسريحة في الوضع العام، لكن أنت بترى ويادي الدعوة العامة بترى أن الرجال منحرفين عن الدين والنساء منحرفات عن الدين، وأنه الغرض المطلوب هو عودة الرجال والنساء إلى الدين من جديد حتى يكون الواجب من نفوسهم من نفس المرأة ومن نفس الرجل ليكون العصمة في الصدور زي ما قلنا، ودي الدعوة اللي احنا دايمين عليها. ويقولوا لا يستقيم الظل والعود أعوده، فإذا قلت أنت عايز تخلي العود أعوج اللي هو الانحراف من الدين، العود أعوج عايز تقوم الظل، بيكون مجهودك عبث. الحاجة الطبيعية أن تقوم العود يستقيم الظل. فدي المحاولة أن نحن ساعين فيها. نظرته نظرة السيد المتحدث هي نظرتنا، لكن باختلفنا في الأساليب. نحن مش مبشرين، مش دعاة من المنابر بأن الدنيا خلاص بقت في خراب والنساء تبرجا والأمور فسدت، ده ما هو الكلام. الكلام في أنك تعالج العلة في أصلة، وهي أن الناس رجال ونساء يجب أن يرجعوا للدين ويرجعوا لربهم ويمشوا العلاقة بينهم وبين الله مما يحفظهم في مظهرهم وفي مخبرهم. طيب الندوة تمشي لقدام.
عرفت عنه بالنسبة للكتب بتاعت الأستاذ محمود أنه في رسالة أولى في الإسلام وفي رسالة ثانية، فداير أعرف الرسالة الأولى والرسالة الثانية. بعدين سبق قبل كده كان معانا هنا الأستاذ يوسف، افتكر إبراهيم يوسف في رمضان، وقدم لنا ندوة خاصة بالأستاذ عن الصلاة، واستمتعنا فعلا بآراء الأستاذ في الصلاة، وبدأت المناقشات الجانبية أو المناقشات الموضوع. فسألنا الأستاذ إبراهيم يوسف وابتدينا نتناقش في هذا الموضوع، والحقيقة لم نقتنع، وطال الزمن ورجعنا الموضوع، وقال أن الأستاذ حيجي إن شاء الله في يوم من الأيام، والمثل بيقول سمح الكلام في خشم سيده. فأنا الآن عاوز أسأل الأستاذ محمود، أنا بالحقيقة لأول مرة أتشرف برؤية الأستاذ محمود، وعاوز أسمع من الأستاذ محمود أو رد على ما يقال من أن الأستاذ محمود ما بيصلي. انا شفت مثلا عدد من الجمهوريين بيصلي، ولكن لانني لم ارى الاستاذ شخصيا اسمع هذا الكلام، ولكنني بين مصدق هو مكذب. فأريد من الأستاذ محمود أن يوضح لنا هل حقيقة أنه لا يصلي الصلاة التي نقوم نحن بها بحركاتها. وشكرا للأستاذ.
السؤال الأول، الرد على السؤال الأول بيقربنا من الرد على السؤال الثاني، لأنه الأمرين قائمين في الأصول، أصول الدين بل أصل الأصول. القرآن عنده أصول وعنده فروع. الآيات المكية والآيات المدنية، نحن نقول ده قرآن مدني وده قرآن مكي. قرآن نقول آية مكية وآية مدنية، لكن ما بيبدو أننا عندنا تمييز دقيق للفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني، إلا أننا بنعتقد أنه القرآن المكي نزل في مكة والقرآن المدني نزل في المدينة. المحل مختلف للنزول، الزمن مختلف للنزول، لكن الحقيقة أن القرآن المكي هو أصول الدين، وأنه نزل في مستويات الحرية الفردية والحرية الفردية المطلقة في ذلك، حتى عندما قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، معناه ده هو الحق، انتوا احرار تؤمنوا او تكفروا، انتوا احرار. بعدين يجي برضو فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. في مستوى الايات المكية وارد الحرية، وفي الدين في اصوله ان الناس احرار، مطلق بشر حر، إلا إذا أساء التصرف في حريته تصادر حريته، زي ما هي القاعدة عندنا في القانون، المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. يعني أنت في المحكمة ما بتجيب إنسان وتقول له أنت متهم برهن على أنك بريء. كل متهم بريء إلى أن نثبت نحن إدانته ويعجز عن أن يفند إدانتنا يبقى التهمة تمشي فيه ويصبح متهم، يصبح مذنب، يصدر عليه الحكم بمصادرة حريته. فالأصل في الدين أن الناس أحرار إلا إذا أساءوا التصرف في الحرية، والتصرف في الحرية أن يكون حياتك عبادة لله، لأن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان الإنسان ربنا خلقه ليعبده، وربنا أداه العافية وأداه العقل وأداه النعم وأرسل له الرسل ليعلمه كيف يعبد، وأصر على أن يعبد الحجارة زي ما هي الوضع في المجتمع الجاهلي، يأكل نعم الله ويعبد غيره ويعبد الحجر البينحته اللي أي عقل مهما كان بسيط يشوف السخف في الكلام ده، عرض عليه التعليم وعرض عليه الوعظ وعرض عليه التبليغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، زمن طويل ليمارس الناس حريتهم. الأصل ده لما عجزوا عنه ظهر أنهم قصر وأن الحرية دي ما بيستحقوها ويجب أن تسحب منهم، فجل إكراه. جاءت آيات الفروع القائمة على أن الناس ما دام قصر عليهم وصي، الوصي ده هو الرشيد، وهم قصر زي الأطفال عندنا، ما تقول الإنسان للطفل الصغير على كيفك اعمل ما شئت، انت مسؤول عنه، وبتحاول ان تسيره في الجادة اذا كنت موفق بتبسيط الحقائق له بتعليمه بإرشاده، لكن اذا عجزت لجانب عجز فيك او شقاوة في الولد ما بتقول له على كيفك، بتضربه بالقصبة، بتضربه بالصوت، بتضربه بالعصا، زي ما يكون الوضع. النبي الناس بالنسبة له قصر زي الأطفال بالنسبة للناس الرشدة في البيوت في الأسر، فعرض لهم أنهم يكونوا ناس مستقيمين، ناس خيرين، ناس ديرين، يعبدوا الله ويفردوه بالتوحيد يوحدوه. فلما أصروا على أن يعبدوا الوثن والصنم نزعت الحرية منهم وجعلت للنبي ليحملهم على مصلحة بالإكراه زي ما تعمل أنت بالطفل، وجاء أمرت أن أقاتل الناس. الآيات اللي أمر فيها النبي ليقاتل الناس بدت ب التنزلات من مستوى القرآن المكي اللي هو فيه الآيات اللي بتقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جاءت آيات ماشية في التدرج في التنزل نحو المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم قال ربنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم جل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وجاءت ما سميت في المستوى ده آية السيف، ومنها جاء الحديث قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نبينا قال أمرت أن أقاتل الناس، وجاءت الآيات الفرعية اللي هي سميت آيات المدينة. الإجابة على السؤال الأولاني بتقول أن القرآن في مستوى وصوله عند رسالة وفي مستوى فروعه عند رسالة، أما الرسالة في مستوى الأصول هي كانت رسالة النبي الخاصة به، ودي ما سميت سنته، ومن سنته صيام مختلف وصلاة مختلفة وزكاة مختلفة، بعدين تنزلت من آيات أصول سنته في الصلاة وفي الصيام وفي المال تنزلت آيات فروع قامت عليها الشريعة. بالرسالة الأولانية نبينا نبي، بالرسالة الثانية رسول، كأنما بنبوته هو في مقام رفيع، برسالته نزل لقدر خطاب الناس، فقال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكأنه الرسالتين قائمتين من الأول، لكن الرسالة الكبيرة اللي قائمة على الأصول ووصول نسخت إلا في حق النبي ما كانوا مخاطبين بها الأمة، وإنما مخاطب بها نبينا وحده، والأمة مخاطبة بدرجة دور. فمعنى إذن أن الإسلام رسالتين، أنه عنده رسالة أولانية بتقوم على الفروع، والفروع اعتبرت نافخة للأصول. مثلا في المال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، النبي فسر العفو بكل ما زاد عن حاجته الحاضرة، نزل للناس ليقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ففي مسألة المال خذ من أموالهم اعتبرت نافخة لي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو وهكذا. فإذا الآيات اللي كانت ناسخة في الماضي أقل من الآيات اللي كانت منسوخة، الحكمة في النسخ حكم الوقت، أن الناس ظهر أنهم ما بيطيقوا آيات الأصول فعوملوا بآيات الفروع، وظل النبي وحده في آيات الأصول، بعدين هو قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال واتوقع الإخوان الذين لما يأتوا بعد، وقال الغرباء عن حديث الغرباء قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. فإذا قامت الدعوة مرة ثانية لعودة الدين بتعود على مستوى الأصول اللي كانت منسوخة، منسوخة زمان لأنها أكبر من الوقت، تنسخ آيات الفروع الآن لأنها دون مستوى المجتمع الكوكب الحاضر العايز الإسلام يكون للأرض كلها ليظهر ديننا على الأديان كلها، تجي آيات الأصول تكون هي صاحبة الوقت بعد أن كانت منسوخة في القرن السابع، وتنسخ آيات الفروع اللي كانت صاحبة الوقت في القرن السابع لأنها دون مستوى حاجة المجتمع الحاضر، ويبقى النسخ حكمته إرجاء الآيات الكبيرة لحين يجي وقتها وتدريج الناس بآيات الفروع. ده معنى أن الإسلام رسالتين. الأصول اللي اتكلمنا عنها وأنها بتقوم على الحرية، أساس الحرية هي المسؤولية أمام الله، لأنه الحر أصله مسؤول، ومن تورط الحرية كأنك قلت المسؤولية، إذا كان في إنسان عايز يقول قول ولا يعمل عمل وما يتحمل مسؤوليته بيبقى ما هو حر، بيبقى فوضوي، لكن الحر مسؤول. هنا أساس الحرية والمسؤولية أمام الله. وصول الدين دائما على المسؤولية اللي ما بيشتركوا فيها اثنين. يعني ربنا لما نقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، معناها ملاقيه واحد واحد. الناس ما بلاقوا الله اثنين اثنين ولا ثلاثة ثلاثة، لأنه ما بلاقوه بقطع المسافة، وإنما بلاقوه بالتخلق بأخلاقه. الناس بلاقوا الله بتقريب صفاته من صفاته، بلاقوه بالعبودية، والعبودية درجة من الفردية. ولذلك تلقى وصول القرآن مملوء بالفردية. ربنا يقول ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ويقول لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ويقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالفردية هي وصول الدين. لما نحن قلنا في مستوى الجهاد ومستوى الرسالة الثانية الأصول هي الحرية، بتجي تلقى أنه الحرية هي الطريقة لتحقق فرديتك. القرآن كله مليء بالمسؤولية الفردية، كل نفس بما كسبت رهينة. يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يكمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الفردية هي المقام اللي بيستمره ديننا الإسلامي عن أي فكرة أو أي دين آخر. الفردية بتجي عن طريق تطور الفرد في الجماعة، والقيمة دي قيمة كبيرة في إبراز محاسن الإسلام، في أن استطاع أن يوفق بين الفرد والجماعة في الوقت اللي الفلسفات الأخرى كلها عجزت. مثلا في الماركسية اللي هي أكبر فكرة معاصرة، عندنا الفرد ما مهم، الجماعة هي المهمة. ولذلك جاي يكار الحرية للفرد في المجتمع الماركسي الشيوعي. نحن لنبرز قيمة الإسلام وكدنا المعنى الفردي، يعني عند الله محط الكرامة والمسؤولية هي الفرد مش الجماعة. الفرد هو المكلف عند الله، هو المخاطب. الجماعة وسيلة الفرد ليتفرغ ليحقق كمال الفردي. تجي الشريعة الجماعية والشريعة الفردية. الأنبياء أصحاب شرايع فردية، مدينة صاحب شريعة فردية، ده معنى سنة الجبال قلناها. يعني أمته ما كانت بتزكي زكاته، ولا كانت بتصوم صيامه، ولا كانت بتصلي صلاته، في معنى أن صلاة الليل مكتوبة عليه وما مكتوبة عليهم. يعني هو صاحب شريعة فردية. ثم أنه شريعته دي لا تشبه شريعة موسى ولا شريعة عيسى ولا شريعة أي واحد من الرسل اللي قبله، ودي نبوته. بعدين هو يتنزل لنا برسالته، قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني حاكوني قلدوني. هو ماشي قدامنا لأن يسوق له بتقليد ده لمقام فردياتنا، لأن مقام العبادة مقام جماعة، مقام العبودية مقام فرديات. فإذا أنت صرت بإتقان ورا النبي يسوقك من التقليد إلى الأصالة. فإذا وصلت إلى الأصالة تأخذ شريعتك الفردية من الله بلا واسطة، زي ما حصل في المعراج أن نبينا أخذ شريعته في الصلاة بغير واسطة جبريل. الناس اللي يعرفوا الصلاة يعرفوها أنها فرضت في مقام ما جاغ البصر وما طغى. الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي هي الصلة، فرضت في مقام ما جاغ البصر وما طغى، وده بعد سدرة المنتهى، وتخلف جبريل دون المقام ده. القصة المشهورة بالمعراج اللي فيه فرضت الصلاة، أن جبريل جال النبي في مكة وأخذ مرحلة مرحلة لغاية ما رأى فوق السماوات السبع. فعندما جاء عن سدرة المنتهى توقف جبريل فقال تقدم، أهذا مقام يترك فيه الحبيب حبيبه؟ قال جبريل هذا مقامي، ولو تقدمت خطوة لاحترق. فذهب نبينا يزج به في الأنوار إلى أن شاهد الذات في المقام اللي حكى عنه القرآن بقوله إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. الصلاة دي هي الصلاة الحقيقية اللي فرضت وجبريل غائب عنها ولا يعرفها ولا يستطيع، لأن جبريل لا يستطيع أن يشاهد أنوار الذات. وده المعنى اللي بيه البشر أكمل من الملائكة. البشر كمال على الملائكة كما الأن البشر عندهم النفس الأمارة. النفس بالملائكة ما عندهم نفوس، ولذلك لا يخطئون، لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. ونحن البشر نخطئ ونصيب، وده كمال نشأتنا. حتى أن نبينا قال لو لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم. النفس دي هي من نفس الله، ذات الله عنده ذات ونحن عندنا الذوات. الذات البشرية لما تترقى في المعارك في العبادة تستطيع أن تشاهد الذات الإلهية، وده الكلام اللي قبل قيل عن القلب، لأنه القلب هو ذاتي ذاتك، وهو وتع الله بمعرفته بالمعنى ده، بأن القلوب تشاهد الله، العقول تعرف والقلوب تشاهد. فإذا كنت مشيت بالبراقي دي لغاية ما جات في شهود الذات لا تشهد الذات بينك وبين الذات واسطة. وده الحكمة في أن جبريل تخلف عن نبينا في سدرة المنتهى، ولما قال له تقدم قال له هذا مقامي، ولو تقدم لا يحصل شهود الذات للنبي، هو متقدم في مراحل شهود الأفعال والصفات والأسماء. عندما جاء عند الذات قال هذا مقامي، ولو تقدمت خطوة لاحترق فصار نبينا لغاية ما شاهد ذات الله بلا واسطة بين الذات. فجاءت الحكاية في القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى، من أنوار التجلي الذاتي، يعني ما زاغ البصر وما طرى، يعني ما انشغل نبينا فكره، ما انشغل بالماضي ولا المستقبل، وإنما عاش في اللحظة اللي كان فيها. لأنه إذا اشتغلت بالماضي والمستقبل لا تجهد ذات الله، لأن ذات الله لا يحويها المكان ولا الزمان، إلا إذا خرجت بالعبارة دي حتى خرجت عن الزمان والمكان. وهو ما معنى آية ما زاغ البصر وما طغى، على من رجع نبينا قال دي قال الصلاة صلة بين العبد وربه. بعدين عندي حديث ثاني الصلاة معراج العبد إلى ربه. الصلاة الشرعية المعروفة عندنا جابوها جبريل، والصلاة الحقيقية جبريل لا يعرف عنها شيء. هذا تمييز بين الصلاتين، الناس ما مميزنه. الناس يفتكروا أن حديث نبينا الصلاة صلة بين العبد وربه هي نفس المعنى بين الصلاة معراج العبد إلى ربه. الصلاة الشرعية المقصود منها أن يعرج بها كل يوم ليحقق المعراج اللي حققه في جمعية سريعة عندما رقى إلى مقام الذات. ده سماها الصلاة معراج العبد إلى ربه، وكل يوم هو يقطع بها درجة. وربنا قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، اللي هو مقام الفردية اللي سقطت فيها واسطة جبريل من بين بين ذات الله فشاهد الذات. هذه الصلة، ودي حقيقة الصلاة، والصلاة الشرعية فرع وسيلة لها، ومعراج كل يوم نعرج به درجة. عندما نقلب نبينا ونمشي وراه، إذا كان مشينا بإتقان وبتجريد يوصلنا لسدرة منتهى كل واحد مننا، ويقولها أنت وربك، ويزول من بين وبين ربنا بنفس القدر اللي زار به جبريل من بين وبين الله، لكن لسبب مختلف. جبريل يعجز عن أن يشاهد الذات، لكن زوال النبي من بين وبين ذات الله لكمال تبليغه، لأنه هو حجاب. ففي المراحل العليا بفضل الله وبفضل تبليغ النبي يرفع الحجاب الأعظم من بينك وبين الذات، فتكون عندك شريعتك الفردية في مقام شهود الذات، وهنا تعطش صلاتك الخاصة بك اللي هي تختلف عن الصلاة الشرعية اللي هي خاصة بالنبي، ويكون مقام الشريعة الفردية من الحقيقة الفردية، عبادتك من عبوديتك. هذا دي الإجابة على سؤالك. أنا عندي صلاتين خاصة بي، أركاني خاصة بي كلها، وده ما أسمي بالشريعة الفردية. ومش معنى الكلام ده أن الصلاة تسقط، بل صلاة العارف تزيد عن صلاة الإنسان العادي، على قاعدة إن أقربكم من الله أخوفكم منه. والعارف شريعته في مستوى معرفته، الصلاة ما تسقط بل تزيد، لأنها ماشية لأن تكون صلة بينك وبين الله، وهي ملاحظة الحضور مع الله بلا غفلة، وعندها منهاج خاص بك أنت. كل واحد يتقن العمل ده يمشي لمقام فرديته. ويحب أن أقول أن ده غرض الدين الحقيقي من تقليدنا لنبينا، وأن أي إنسان ما يستطيع أن يصل للمقامات دي يجب أن يعرف أن في تقليد وتقصير. والناس اللي بيظلوا أن نحن أصلا تكليفنا أن نقلد، فات علينا الأصل في الدين، إنما التقليد وسيلتنا لأن نبلغ الأصالة، وكل واحد يأخذ مقام فرديته عبادته عبوديته طرفين من شريعة واحدة هي شريعته في حقيقته، من حقيقتك تطلع شريعتك. هذا الموضوع. طيب عندنا قطعنا ساعتين زدنا 5 دقائق في الحقيقة عن موعدنا المخصص للندوة اللي هي 2:00 to 8:00، لكن لا دور، زدنا 5 دقائق دي في مواصلة الشرح للسيد السائل. برنامجنا راح يكون إنشاد عرفاني لنصف ساعة، ثم راح يكون برنامج بكرة يكلمكم بيه على لطفي حركة الإخوان بتكون كيف، الإنشاد العرفاني والقرآن. أخونا شيخ يوسف بنو يجي للكرسي هنا اللي يفتتح الإنشاد من الميكروفون.